أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: ولو آجره نصف الدار مشاعان. هو من رأس الإذن كان عالما حينئذ بأن يعني هو ما استأجر تمام الدار، وإنما بعض الدار في البحث، وما استأجر البعض على نحو الكل في المعين، وإنما استأجر البعض على نحو الكل المشاع أو الكسر المشاعي في البحث. فحينئذ ما في مجال لخيار تبعض الصف. إذا بدنا نتكلم بشيء آخر اللي هو خيار الشركة، يكون في عندنا خيار شركة هنا أو لا؟ أي متى؟ قال: ولو آجره نصف الدار مشاعا، وكان المستأجر معتقدا أن تمام الدار له، فيكون شريكا معه في منفعته، في منفعة الدار. يعني يكون المستأجر شريك مع المؤجر في منفعة الدار، نصف منفعة الدار للمستأجر لعقد الإجارة، والنصف الآخر للمؤجر بقانون تبعية ملكية في المنفعة ملكية العين، فيكون شريكا معه في منفعة. فتبين أن النصف الآخر مال الغير، إما مال الغير بالإجارة أو مال الغير بقانون التبعية، يعني إجارة أخرى أو بقانون التبعية أو بأي شيء من القبيل. فتبين أن النصف الآخر مال الغير، فالشركة لم تكن مع المؤجر ومع صاحب ابن العين، وإنما كانت الشركة مع ذلك الغير، الشركة في المنفعة. ففي ثبوت الخيار له حينئذ وجه عدم الثبوت، لأن الخيار هنا قطع مش خيار تبعض الصفقة. ليه؟ لأن خيار تبعض الصفقة فيما لو استأجر تمام الدار وتبين أن البعض كان مستحقا للغير ولم يكن حينئذ ملكا للمؤجر، أن تتبعض الصفقة حيث تصح تتم في البعض وتبطل في البعض الآخر اللي كان مستحق للغير ولم يجد ذلك الغير. وليس أيضا من قبيل ما لو استأجره باعتقاد أنه منحازا وممتازا ومعين في البيع، نعم كل معين، فتبين أنه كان مشاعا في البيع، كل ذلك لم يكن، وإنما استأجر حصة مشاعة بزعم واعتقاد أن الشريك هو حينئذ عبارة عن المؤشر، وهذا شخص محترم المؤشر شريك في المال، فتبين أن الشريك شخص آخر هو لا يطيق ولا يتحمل حينئذ شراكته في هذه المنفعة فيها. فحينئذ لا منجم لثبوت الخيار في هذه القضية، لكنه أقدم بملء اختياري على ذلك، لأن الخيار المزعوم في المقام ليس خيار تبعض الصف، وإنما خيار الشركة. وخيار الشركة إن ثبت إنما يثبت إما بالشرط الارتكازي، أو أنه يثبت بقاعدة لا ضرر فيها. وكل من الشرط الارتكازي وقاعدة لا ضرر لا مجال إذن لهما في البقاء. لا، أما الشرط الارتكازي لأنه مجرد هو أقدر على تحمل الشراكة مع الغيرين، ولو باعتقاد أن ذلك الغير هو المؤجر، مجرد ما أقدم على تحمل الشراكة في منفعة الدار مع ذلك الغير يكون حينئذ قد ألغى هذا الشرط الارتكازي. لكن الشرط الارتكازي يعني يرجع إلى أنه يستقل في استيفاء المنفعة، فالوقت اللي هو علم أن هذه المنفعة ليست بالتمام له، وإنما بعض تلك المنفعة له والبعض الآخر يكون شريكا مع المؤجر، لا شك ولا إشكال أنه هنا هذا الشرط الارتكازي سوف يكون قد أسقطه، مو أنه في شرط ارتكازي وقد انسلم ذلك الشرط الارتكازي حتى يكون موجبا لتخلف الشرط ولثبوت الخيار بملاك الشركة بنقطة الشركة في الأمان. وهكذا بالنسبة لقاعدة الضرر، مر معكم بخيار الغرب أن قاعدة لا ضرر إنما إذا تتأتى إذا كان الضرر متوجه إلى المكلف آت من ناحية الإلزام الشرعي به قانون مثلا أوفوا بالعقود، وأما لا إذا كان الضرر متوجها إلى المكلف مو بإلزامه إنما هو الذي تحمل الضرر وأقدم على الضرر بملء اختياره في ألبان الشارع، ما بده يحمي المكلف من الضرر اللي هو أقدم حينئذ عليه في ألبان، فحينئذ لا موجب لثبوت خيار الشركة في ألبان، لأن الموجب إما قاعدة لا ضرر ويجب تتم في صورة الجهل وعدم العلم وعدم الإقدام اختيار، هو أقدم اختيارا على أن يكون شريكا مع الغير بزعم أن ذلك الغير هو المؤجر، في الواقع كان ذلك الغير مثلا شخص آخر لا يتحمل حينئذ المستأجر شراكته في المنفعة في هذا مطلب آخر، وبالتالي حينئذ لا موجب لا لثبوت خيار الشركة لا بنكتة تخلف الشرط الارتكابي ولا بنكتة في المدن الضرر في البحث، هذا القول الوجه بعدم بالبطلان، اما الوجه حينئذ او تقول الوجه بعدم ثبوت خيار الشركه، واما الوجه في ثبوت خيار الشركه هو حينئذ ما بيناه بالامس واللي على اساس استقره استقراره المادي، حاصل ذلك اما بالنسبه للضرر وهو اقدم لانه في عندك ضرران في البحث، الضرر الأول أن يكون له شريك في استيفاء المنفعة، وده نوع يعني فرق أن يكون مستقلا في استيفاء المنفعة وأن يكون له شريك في استيفاء المنفعة، هذا الضرر هو أقدم على جمل الاختيار، وقاعدة لا ضرر حينئذ لا تحمي المكلف من هذا الضرر اللي هو أقدم عليه جمل اختياره وتحمله هو، ما حد ألزمه به، يعني أو في العقود مش هي اللي ألزمته، هو اللي ألزم نفسه و تحمل أعباء هذا الضرر، بس في عندنا ضرر آخر ينشأ في طول الضرر الأول، وهو أنه على وعلى أنه لم يكن مستقلا في استيفاء المنفعة، كان في عندنا مشكلة أخرى وهي أن ذلك الشخص بالشريك بحيث أنه بضر بسمعته وبشوفه، مثل ما مثلنا مثلا في الآن، مثلا واحد فتح مكتب مرجعية واستفتاء أخذ نص الدار، النص الثاني تبين أنه لم يكن حينئذ شريكه في المنفعة عبارة عن المؤجر، إنما كان شريكه في المنفعة قوادة مثلا تجمع الرجال والنساء في أمر لا يطاق، أمر لا يتحمل في نوع نحو ضرر إذا واضح بالنسبة له في البيت، فحينئذ هذا الضرر هو ما أقدم عليه، وإقدامه على الضرر بالمرتبة الأضعف والأدون لا يستلزم في المقام أنه أقدم على الضرر بالمرتبة العليا، اللهم اللهم إلا إذا كان هو من رأس أني أقدمت على استئجار نصف الدار مشاعا مهما كان المالك للنصف الآخر من المملكة، سواء كان المالك أنت أو أي شخص حينئذ في أربعين هون في التصرف ما بيعطف إلى الخيار، ليش؟ لأنه بيكون أقدم على الضرر بتمام مراتبه في أربعين، فبيكون الضرر لم يتوجه إليه من ناحية أوفوا بالعقود وإنما توجه إليه من اختياره في البيت، ونحن إذن لا يثبت الخيار بوجه من الوجوه، لكن الأمر ليس كذا، ليه؟ لأن نحن عندنا ضرران طوليان ومترتبان في البيت، الضرر الأول هو أن لا يكون مستقلا في استيفاء المنفعة، وإذا أقدم عليه، والضرر الآخر الشيء اللي بيعطي منقصة حينئذ بالنسبة له في البيت، ولو منقصة حينئذ معنوية إنه هو ساكن في بيت يستوفي حينئذ بعض المنفع والبعض الآخر يستوفيه من لا يليق به سمعة وأخلاقا وسلوكا وعدم الوجود، قطعا هنا في مثل هذه الفرضية سوف يكون هذا ضرر آخر، والضرر الأول حينئذ لا يلغي ولا ينفي الضرر الآخر، يعني ما في تلازم بينهما، إقدامه على الضرر بالمرتبة الأدوان لا يعني أنه أقدم على تحمل الضرر بالمرتبة العليا، فيبقى قاعدة لا ضرر بالنسبة لمرتبة العليا محفوظة في البيان ومحكمة، وبالتالي حينئذ تنفي أن يلزم المكلف بتحمل هذا الضرر إذا كان منشأ ذلك الإلزام هو أوفوا بالعقود المؤمنون عند شروط الجنة، هذا لو كنا نحن قاعدة لا ضرر، كذلك بالنسبة للشرط الارتكابي في البيان كما تصورنا الانحلالية والتعدد المراتب بالنسبة للضرر وإذا اضطهاد أقدم على تحمل الضرر بالمرتبة الضعيفة، لا يعني أنه أقدم على تحمل الضرر بالمرتبة الأشد والآكد في أبه. كذلك الحق هنا في المقام هو في شرط ارتكازي أنه يكون مستقل في استيفاء المنفعة. في هذا الشرط الارتكازي رفع اليد عنه، بس مش رفع اليد عنه إلى الأرض، رفع اليد عنه إلى نحو يكون الشخص المقابل البدو يكون شريكا معه في استيفاء منفعة، شخص لائق به، شخص لا يضر بسمعته ولا يضر حينئذ بمكانته الاجتماعية ولا. أما إذا كان هذا الشخص لا يليق بمجاورته وبشراكته في منفعة الدار، هو مش رافع اليد عن ذلك الشرط الارتكاز فيه. وهذا يعني أن هذا الشرط مش أنه مسألة الشرط يعني صار مقطاط وبإيده، لا، مسألة عرفية. ليس نحن بنينا على أن خيار الشركة في البين يكون منشأه إما قاعدة تضرر لا تنفي اللزوم أو تخلف الشرط الارتكازي في البيع. طيب هو صح أقدم على تحمل الشريك، بس مش أقدم على تحمل الشريك مطلقا حتى لو كان ذلك الشريك يضر بسمعته ومكانته الاجتماعية، وإنما أقدم على تحمل الشريك إذا كان الشريك بينطاء. إذا ما بينطاء الشريك في البيع وقع هو غير راضي ما بذلك، فحينئذ الشرط الارتكازي رح يبقى موجود في هذه الفرضية والصورة، وبالتالي سوف يكون مش قد انتهى موضوعه، لا، سوف ينسلم هذا الشرط الارتكازي ويتخلف. اذا انسلم وتخلف يسقط له خيار هذا التخلف الشرط اللي هو بيرجع الى خيار الشركه حسب الفرض فيه. هذا حاصل النقطه اللي في المقام، وهذا ليس بعزيز، مر معكم بخيار الغابن هذا المره، وسواء كان منشا خيار الغابن الشرط الارتكازي تخلف الشرط الارتكازي او كان منشا خيار الغابن هي قاعده الضرر كما التزم ذلك الشيخ الأنصار عليه في بحث الخير. على كل حال قال نعم، طيب ولو آجره نصف الدار مشاعا وكان مستأجرا معتقدا أن تمام الدار له فيكون شريكا معه في منفعتها، فتبين أن النصف الآخر مال الغير، فالشركة مع ذلك الغير وليس مع يعني الشركة في المنفعة كانت مع ذلك الغير وليست الشركة في المنفعة مع نفس المؤجر في ذلك. ففي ثبوت الخيار له للمستأجر حينئذ، حينئذ كان أقدم على استئجار النصف مش أقدم على استئجار التمام، حينئذ أقدم على استئجار النصف وعالم أن النصف الآخر ليس له وإنما لشخص آخر معتقدا أن ذلك الشخص الآخر هو المؤجر، فتبين في الواقع أن ذلك الشخص الآخر سنخ شخص لا يليق بالمكانة الاجتماعية بالنسبة للمستأجر. قال وجهان لا يبعد ذلك، يعني لا يبعد ثبوت الخيار في البيت. نتفت مش بقول مطلق، بدك تعطي مزيد للشراكة مع ذلك الغير. إذا كان في الشركة مع ذلك الغير يعني الشركة في المنفعة بالنسبة لمنفعة الدار مع ذلك الغير منقصة هو له فيها. أما إذا كنت لا مش منقصة له، كنت شخص لائق بشو ما بيضرش مثل ما قلت، بس هيك مش شريك بعقاطر إنه يكون شريكه معه في الدار، هيدي ما بتقدم ولا بتأخر بثبوت الخيار. والنقطة فيها كله عم نرجع لشو للشرط الارتكازي، تخلف الشرط الارتكازي أو لانتفاء موضوع الشرط الارتكازي، وقاعدة لا ضرر محكمة في البين أو أنها ليست بضرر. إذا كان في ضرر زائد هو مش أقدم عليه، أقدم على الضرر الأدوى، وإذا لا يستلزم أنه أيضا هو قد أقدم على تحمل الضرر الأشد والآكد في البين حتى لا تجري قاعدة الضرر وتنفي اللزوم في البين، وبالتالي يثبت الجواز. واضح؟ أما إذا ما كان حينئذ في ضرر زائد فهم حينئذ هما سيان، ما فيش حينئذ أي يعني مثلا تصور أن الشريك معه المؤجر، كان الشريك معه مش المؤجر، شخص أفضل من المؤجر مثلا، كان عالم دين وزلمي، ليش ما فيش أي نقص؟ ليش بده يثبت له إذا الخيار فيه؟ وهكذا، هذا فاصل المطلب في المنطقة. على كل حال، الإمام رحمة الله عليه بالتعليق هنا إذا كانت الشركة مع ذلك الغير منقصة له، قال موجبة للغاب، موجبة للغاب يعني كيف؟ يعني مرة المنقصة بتكون مجرد أمر معنى، واضح؟ مجرد امر معنوي ما له يعني اذن اي خص. مره اخرى لا، المنقصه مش فقط فقط امر معنوي، لا حتى على مستوى المال وعلى مستوى المالي. يعني بعبارة أخرى، يعني أنا مثلا طارة الدار بدي أستأجر الدار مستقلة، فنفترض ب$500، مرة أخرى الدار ليست مستقلة وإنما شركة مع الغير، فهي أدنى انقطع مثلا ب$300، ومرة الشركة مع الغير على شقين، مرة شركة مع الغير في الدار شخص له قيمته بيده ب$300، مرة شركة مع الغير اللي هو من الأشخاص المؤذيين وبده شو اللي ما بيليقوا به في الغير، يمكن له أجرة مش إنه ما إلهش أجرة، ولكنها أدنى من ذلك، يعني كانت تسوى مثلا $200 أو $100. يعني بعبارة أخرى التعيب بالشركة مع ذلك الغير لإفادة عنها الماتن بأنها منقصة له للمستأجر لا يؤخذ بعرضها العريض، وإنما يؤخذ بها فيما لو كانت توجب للتفاوت في المالي. يعني مثلا هيدي مثلا الدار شركة مع الغير قداش بيأجروها ب$300، لكن هذا الغير إذا كان إنسان محترم وإنسان لائق إذن بهذه الشراكة، وأما إذا كانت شركة مع ذلك الغير شخص مؤذن وشخص يتعدى ولا يراعي الضوابط مثلا، هنا لا إلى أجرة، بس أجرة أدنى من ذلك بكثير، مثلا ب$100. إذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد حينئذ تجري قاعدة لا ضرر وتثبت له الخيار، وهو خيار الشركة في الإنسان، واضح؟ أو لا يتم لدينا تخلف وانتفاء وانتقاض الشرط الارتكازي وانسلاب الشرط الارتكازي، وبالتالي تثبت له الخيار. وهذا اللي بدنا نقول، يعني الضرر على شقين، في عنا ضرر، في عنا ضرر في أبين فقط فقط موجب للمنقصة المعنوية، ما يقول لا تقدمش. أما بحسب حسابات المادية والقيمية حينئذ نفس الشيء، هذه الدار مستقلة استيفاء المنفعة مثلا $500، بشركة مع الغير مثلا $250. هلأ بشركة مع الغير كان ذلك الغير المقدس الأردبيلي أو كان ذلك الغير مثلا شخص مؤذن في ألبان، على كل حال حينئذ $250 في ألبان. في مثل هذه الفرضية الإمام رحمة الله عليه لا يرى سقوط الخيار رغم أنه في الشركة مع ذلك الغير منقصة له. أي متى يرى سقوط الخيار؟ إذا كانت الشركة مع ذلك الغير منقصة له وموجبة لسقوط التفاوت حينئذ في المقدار وفي القيمة، وهذا كلام تام في المقام ومتين ويمكن حينئذ التعويل عليه، وإلا من دون ذلك قاعدة لا ضرر إذا ما أوجبت نقص في المال وإلى آخره. يعني هي مش جاي قاعدة لا ضرر لحتى تحصن كرامة مثلا الإنسان أو تعطي قيمته المعنوية، لا، هذه مسألة مربوطة بمعاملات وإلى آخره. وهكذا الحال بالنسبة للشرط الارتكازي في البيان، لذا الإمام رحمة الله عليه قال هذا نحن نلتزم به إذا كان هذه المنقصة موجبة للغنم في البيان، وأما إذا لم تكن موجبة للغنم فحينئذ حتى لو كانت هذه المنقصة ثابتة ثابتة فقط فقط تأثيرها على الجانب المعنوي والآخر وليس على الجانب المادي والتفاوت المالية، لا فلا يثبت. في هنالك تعليقات، بعض التعليقات للسيد الوجاني والسيد الخوئي والسيد القمي والقصاري، هذه الطفالة ما فيها، أنا بس ركزت على هذه التعليقة للإشارة إلى هذه النقطة. ليش هذا تمام ينطبق بالمسألة الثامنة عفوا السابعة. المسألة الثامنة عشر هي أيضا من تتمات المسألة السابعة عشر، وهي فيما لو كان هنالك شراكة سواء على مستوى العين أو على مستوى العمل، يعني منفعة العين أو منفعة العمل في العين. قال لا بأس باستجار اثنين دارا على الإشاعة، طالبين علم وهذا ما بدوش دار كامل، بعضهم الزوجين جديد بدو نص دار وهذيك بدو نص دار، فقام اثنينتهم استأجروا دار حينئذ واحدة ذاك له النصف وهذا له النصف بنحو كسر المشاع، النصف المشاع وقص المشاع. لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنا، واضح. هلا إما بالتراضي لكن هذا مش معين، مش هذا النصف لك النصف الشرقي لك النصف الغربي ليه مثلا، لا، وإنما كان على نحو الحصة المشاع والكسر المشاع. فالتعيين لابد أن يكون بتراب الطرفين، لأن كل منهما مالك كل جزء من حصة الدار بالمناصفة في العين. أي جزء من منفعة الدار إذا وضعنا اليد عليها هذه تكون شركة فيما بينهما في البيع، وبالتالي في الجزئين لا يجوز لأحدهما التصرف من دون رضا وإذن الآخر. هلا بالتراضي به هنا، إن لم يكن هنالك تراضي اثنينكم، إذا قال لا أنا بدي النص الشرقي هيك، قال لا أنا بدي النص الشرقي في البيع، أو بالقرعة اللي هي لكل أمر مشكل في الموضوعات. وكذا يجوز استئجار اثنين دابة، استأجر اثنين دابة للركوب على التناوب، يعني مثلا من النجف إلى كربلاء مناوبة، فرسخ أن يفرسخ شو أنت. هلا مبتدئا إذا تراضوا بالمبتدئ به ونعمت، ما تراضوا كمين القرعة فيهم، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين بفرسخ فرسخ، الفرسخ الأول إلى الفرسخ الثاني لك أو غير ذلك. وإذا اختلفا في المبتدئ أنا لا أنت بشوي داخله، يرجعان إلى القرعة، تراضيا بها ونعمت وإلا صفي. وكذا يجوز استيجار اثنين دابة مثلا لا على وجه الإشاعة بل نوبا، يعني بالمناوبة في البيت معينة بالمدة أو لا معينة بالفراز. أنا برك مثلا النصف الأول من النهار أنا شو مثلا بركب الدار، لو النقص النصف الثاني من النهار أنت بتركب الدار، أو لا فراس أنا بياخذ الفرسخ الأول أنت تبيه هيلة أنا الرابع أنت، وهكذا حتى نصل إلى كربلاء. هذا اللي عم بيفوت. وكذا هون بدنا آخر شيء اللي هو بالنسبة لمنفعة العمل وليس بالنسبة لمنفعة العين. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما أو نفسهما على عمل معين على وجه الشركة، كحمل شيء معين لا يمكن إلا بالمتعدد، مثل مثلا صخرة واضح أو متاع لا يمكن لأحدهما مستقلا أن يحمله، بل لا يصدر حمله إلا منهما معا، يعني هذه منفعة حمله ونقله من مكان إلى مكان لا تتحقق بفعل واحد وإنما بفعل إذن كلا الشخصين في أبنه. فاثنينتهم مستأجرين على نحو الإشاعة، يعني بدي نص منفعتك مع نص منفعتك، أو مش نص منفعتك يعني بدي تمام عملك وتمام عمله اللي هو بالنسبة لمنفعة نقل المتاع من مكان إلى مكان آخر، يعني كأنه ذاك له نصف منفعة نقل المتاع وذاك الآخر له نصف منفعة نقل المتاع. عم يقول خالق بسببه. وكذا يجوز إجارة اثنين نفسهما على عمل معين على وجه الشركة كحمل شيء معين لا يمكن أن يتحقق إلا للمتعدد، يعني شخص واحد لا يتحقق إنما من شخصين. هذا بيأتي بتمام عمله بتمام جهده وطاقته، وذاك بتمام طاقته وجهده، غايته أن المنفعة اللي هي نقل هذا المتاع من هالمكان إلى المكان الآخر يكون هذه المنفعة بينهما بالسوية، يعني بنحو هذا له نصف المنفعة وذاك له نصف المنفعة فيها. هذه المسألة الثامنة عشر. في هذه المسألة الماتن من جهة بيرد إذا تتذكروا على الشافعي، في قول الشافعي اللي نقله العلامة رحمة الله عليه في تذكرة الفقهاء إذا تتذكر قول الشافعي هنالك بالنسبة لهذا المطلب الحصل اللي ذكره، قال انه نحن انما نلتزم بعملية التقسيم للمنفعة اذا كانت العين قابلة للتقسيم والتقطيع، واما اذا كانت العين غير قابلة للتقسيم والتقطيع فحينئذ ما في عندنا منفعة قابلة للانقسام، وبالتالي حينئذ لم نصحح تأجير القصة المشاعة، رغم ان الشافعي وافق الامامية بانه بالنسبة للمنفعة بصح تأجير حينئذ القصة المشاعة والكسر المشاع من المنفعة، لكن ذلك شرطه فيما لو كانت قابلة للفرز والتقسيم ولو من خلال تقسيم العين، وأما إذا ما كانت قابلة لذلك فحينئذ لا يصح. ومثل له بالدار فكرة قسم الدار، واضح. وبالتالي تنقسم المنفعة بعين تقسيم الدار والتلور وتبعا لتقسيم الدار. أما الدابة لا يمكن حينئذ تقطيعها وتقسيمها وتبقى لها المنفعة، فبالتالي حينئذ لا تكون قابلة للانقسام. لذا أجاز حينئذ تأجير نصف الدار المشاع، يعني تأجير المنفعة القابلة للانقسام تبعا والتلوا لانقسام العين القائمة فيها تلك المنفعة. وأما بالنسبة للمنفعة الغير قابلة للتقسيم نتيجة كون تلك العين غير قابلة للتقسيم، قال أن ذلك لا يجوز تأجير القصة المشاعة من المنفعة. هذا الكلام مرفوض عندنا حينئذ جملة وتفصيل، والنقطة فيه حينئذ واضح. ليش؟ لأن التقسيم هو فرع الإشاعة، وإشاعة المنفعة ليست بعين إشاعة العين، وإنما إشاعة المنفعة مستقلة ومفروزة عن إشاعة العين. ربما لا تكون العين حينئذ فيها إشاعة، ومع ذلك المنفعة تكون لها تلك الإشاعة في العين. المثال على ذلك بالنسبة للدم، العين ما فيها إشاعة، واضح، حتى تكون قابلة للتقسيم والتقطيع والفرز والتعيين في العين. بينما حينئذ منفعة الدابة قابلة حينئذ لذلك، يعني فيها إشاعة وبالتالي تكون قابلة للتقسيم والتعيين والفرز في العين. كيف؟ مش منفعة النصف الأول من الدابة أو النصف الثاني من الدابة، لا، مثل ما مثلا منفعة الدابة هذه نوبا إما بالمدة أو نوبا بشو بالفراغ، منفعة من هنا إلى مثلا إلى كربلاء، من النجف إلى كربلاء في أمريكا، واضح، منفعة الدابة اللي هي المسير عليها في إلها حينئذ نجم قصيمة تقطيعا زمنيا في قلبها، الزمان الأول الساعة الأولى لك، الساعة الثانية ليك في قلبها، إذا نحو مثلا يمكن تقسيمها بحسب الفراسخ والأميال حينئذ بين الفرسخ الأول للفرسخ الثاني لك، وهكذا حتى نصل إلى كربلاء. وهكذا حينئذ الفرضيات الأخرى، يعني ليس التقطيع فيها يكون تقطيعا بعين تقطيع حينئذ العين في البين، حتى يقال أن العين غير قابلة للتقسيم والتقطيع والفرز، فحينئذ لا تكون تلك المنفعة قابلة للتقسيم، وبالتالي لا تصح حينئذ لا يصح تمليك هذه المنفعة على نحو الحصة المشاعة والكسر المشاع في البيان. لا، ليس الأمر كذلك. ليش؟ لأن التقسيم فيها هو فرع الإشاعة، والإشاعة مش قائمة بإشاعة العين، كانت مشاعة فالحصة فالمنفعة مشاعة، لا، كانت العين مشاعة أو لم تكن مشاعة، إشاعة المنفعة مستقلة ومفروزة ولا ربط لها بإشاعة العين. فالتقسيم أيضا والتعيين والفرز لا ربط له بأن تكون تلك العين قابل لذلك أو لا. وعلى هذا الأساس بنى حينئذ هذه المسألة وجاء لها بجملة صور واضحة من مطاوي ما تقدم، وتأتي تتمة إن شاء الله.